الذي هو آخر مؤلفاته على الإطلاق، الإشارات والتنبيهات. عرفت بقى؟ أحيانا أوجه الكلام إلى شخص بعيني فلا يظنن أني، إنما هو يعني بس عشان أنا بستلم الرجل ده على طريقة الإمام الغزالي في السلم والرهن، وأرتهنه في النقد، ليس لأنه هو من ارتكب الخطأ، إنما كان مثال. فمحدش يحزن أو يغضب لأني أفعل ذلك. ماشي يا شيخ الجرمان؟ إياك يكون اللاتيني أحسن من الجرماني، هو أقل خطرا لكنه أيضا خطير، لأن الأول بندكت الجرماني كان عالما في اللاهوت، وإن كان خانه علمه أو خانه هواه، لأنه لا يمكن يخفى عليه أن الإسلام دين عقلاني. ده من العيوب فيه التي يتهمون بها الأوروبيون، أنه دين عقلاني، إنما المسيحية تخاطب الوجدان والضمير وكلام من ده، فهو جعلها تهمة، وهي أن احنا لسنا بعقلانيين، وأن احنا غرضه إيه؟ أن احنا عاطفيين وبالتالي إرهابيين. هذه التركيبة. ذلك الذي انتقم الله منه وخرج يعني مخرجا غير صدق. إنما الجديد لأول مرة في تاريخ البابوية من الجزويت، والجزويت زي الجمعيات الدينية كده، والفارق بعيد، إخوان مسلمين جمعية شرعية، فهمني؟ مع الفارق، القياس مع الفارق. في ناس يهتموا بالعلم، ناس يهتموا بالدعوة، يعني الأزهر مثلا بيحاول يهتم بالاثنين ويدعي التوازن والوسطية، لكن بيحصل كما قلنا مرارا إن أي مزيج أو كوكتيل زي ما بيقولوا قد يغلب فيه عنصر على عنصر. فالجزويت دول غير الدومينيكان، عارف دير الآباء الدومينيكان في عباسية، في شارع
طرابيش،
مش ما اسموش الطرابيش،
ميدان حلب، طرابيش متفرع من ميدان حلب،
بيطلع من ميدان ايه؟
الحلبي.
الحلبي هو المبنى المواجه لدير الدومينيكان،
الميدان،
والميدان اسمه الحلبي. والله كويس انهم اطلقوا عليه هذا الاسم، لان الحلبي ده خدم الثقافه العربيه بمكتبته، بقايا الجيل السابق. والحلبي نفسه اللي هو مصطفى باب الحلبي، بيعت الارض الموجوده وراء الحسين، ولكن الحمد لله اشتراها الازهر، وينشئ فيها منشآت أخرى. عارفين مكتبة اللي ورا سيدنا الحسين؟ الشاهد هناك اسمه مصنع الطرابيش، أو زمان في الثلاثينات فتحي رضوان وأحمد حسين عملوا حركة اسمها حركة مشروع القرش، كل مصري يدفع قرش ويعملوا مصنع للطرابيش. هذا النسيج الأحمر، هو مش أحمر، هو بيبقى أبيض من الصوف المدمج، ولكن يأخذ أي لون، أخضر أحمر أبيض. أنا شفته هو بيتعب، فاسمه مصنع الطرابيش. وشارع شارع إيه؟
طرابيش.
طرابيش؟
أيوه.
أشك. على كل حال الخلاف في ذلك قريب.
شارع الطرابيش يا مولانا.
طيب حلو.
100%.
مصنع الطرابيش. السؤال بقى سيدي، احنا كنا فين؟ بنقول الإمام الغزالي بقى في 66 مضي كما قلت لكم من شدة اختلاطه بالناس. الغزالي بيتميز أسلوبه ليه؟ لأنه قريب من الناس، ما هوش من المفكرين اللي قاعد في برج عاجي كما يقال. عارف البرج العاجي؟ تعرفين البرج العاجية؟ يعني المفكر الذي يعزل نفسه عن الآخرين، عن العوام. فهو ولذلك أسلوبه دائما فيه الخطاب والأمثلة. وده يجي بين تكون معلم، تكون خطيب، واعظ، تكون حاجة. فهنا هو بيقول: ولعلك الآن تحسب نفسك أو تحسب بعض واحدا من غمار الناس. والحكاية دي قلناها المرة اللي فاتت، قلنا يعني إن إذا كان السير في طرق الفكر مخوف ومهول وفي أخطار وتعترض عقبات، طب وإيه الحيلة بقى؟ وأن الذي ينجح في العصمة منها أفراد قلائل. طب وأنا يعني من هؤلاء العباقرة القلائل؟ ده أنا رجل عادي. يقول: لعلك أيها القارئ تقول يعني وما بالي وهذا كله، أنا مش. فهو بيضرب مثل ويقول لك إيه: إذا عجزت عن الذروة العليا فلا تقنع بأحط الدرجات، في حاجات كتير في الوسط. ولذلك أمرنا شرعا بأن نطلب الفردوس الأعلى، فلعلنا إذا لم ندرك نخش كده في الوسط. هل تفهمون؟ تفهمنا؟ وبيقول يعني واحد قال الله، وده الملك ده عضوض، وإذا اقتربت منه حصل لي، وأنا ما أنا لست على استعداد. فهل معنى إنك أنت لست مؤهلا لمنصب الملك أن ترضى أن تكون كالناس؟ هذا ما يقول الإمام الغزالي. يكشف حمق بعض الناس أنهم يجهلون قدر أنفسهم، فإذا عجزوا عن الذروة العليا قانعوا بأحط الدركات. واضح يا سادة ولا كلامي مش مفهوم؟ هو ده اللي يقوله الغزالي. اقرأ الصفحة دي كلها. فالكلام في أول 66 أنا بقول مخاطبا نفسك. أنت بتقول لنفسك: طب وأنا أنا فتتلو على نفسك سورة الياس، يعني تتلو على نفسك سورة اليأس. ما فيش سورة ولا حاجة اسمها سورة اليأس، لكن دي عبارة أدبية، زي اللي بيقرأ على نفسه الفاتحة على إنه مات خلاص واتدفن. يعني هل تفهمون؟ بيقول: لعلك لما تسمع الكلام ده تقول: وأنا أين مكاني من مكان هؤلاء الذين يستطيعون الفوز في هذه المآزق؟ لكن يفرض أنك لست مثلهم من العباقرة، فهل من الضروري أن تكون البعيد يعني من الأغبياء؟ لا، أنت أغبى الناس في الدنيا ولا أنت أزكاهم. أنا وأنت من الأوساط، فلنبحث لنا عن مكان معقول إن لم يكن هو الدرجة العليا والفردوس الأعلى، فلعلنا نكون قريبا من هؤلاء. إنه مش ضروري. لو طلبنا، تعرف الشيخ محمد إقبال الفيلسوف المسلم والشاعر الهندي أو الباكستاني، بيقول إن أبوه سأله يوم: أنت ما مثلك الأعلى؟ قال له: أنت. وكل واحد معجب أبوه. شوقي يقول: كل فتاة بأبيها معجبة متى رشاوي ومسرحياته. فكل فتاة بأبيها، يعني هو في نظرها أعظم واحد في الدنيا. فبيقول له مسك، قال له أنت يا أبي؟ قال له ما فيش فايدة، هذا لا ينفعك، ده أنا على ما تراني، يعني من تواضع الحال كان مثلي الأعلى علي بن أبي طالب، فأنت اتخذتني أنا مثالا لك، فما تكون؟ ما هو أنت لما تأخذ واحد مثال أعلى كأن تحاول تقليد المصطفى صلى الله عليه وسلم، هتصل إلى نفس الدرجة؟ إنما تقترب تقترب. أنتوا فاهمين القصة؟ هو ده اللي بيقوله الغزالي هنا. ثم ينتقل إلى 67، وهنا بقى هتلاقي الخطاب مش للقارئ، هناك كان بيخاطب القارئ، إن في الصفحة 66 وفي الفقرة الثانية منها الخطاب للمؤلف الغزالي بيخاطب نفسه. إني فهمت الآن شدة الحاجة إلى هذا الكتاب بما أوضحته. الضمير هنا أوضحته لمين؟ مين اللي بيوضح؟ المؤلف. فالذكى كان بيخاطب القاري، هنا بقى بيخاطب يا سيدي المؤلف. وبعدين الصفحة الفقرة قبل الأخيرة اللي أقولها، وإلى العلم بنسبة هذه الذوات المتصورة بعضها إلى بعض. الكلام اللي لو تفاول الكلام النهاردة، إن العلم نوعين، تصور وتصديق، وده كذا وده كذا والآخر في أول حديثي، هو ده اللي في الصفحة دي ماشي. لكن فيها غلطة أنبهك إليها على مسؤوليتي، لأن شيخنا لما عمل الكلام ده كان لسه برضه في شرخ الشباب، لكن احنا شبنا الوقت ونقدر برضه نضيف إلى جهده جهدا آخر. فالفقرة اللي أقولها، وإلى العلم بنسبة هذه الذوات المتصورة بعضها إلى بعض إما بالسلب أو بالإيمان. أظن واضح بالسلب أو بالإيجاب، مرت على المطبعة دي وعلى الشيخ.
الإيجاب عندنا
مولانا إيجاب طبعا، لا هي مكتوبة بالإيمان نسختي، لعل نسختك سليمة. ما فيش حاجة بعد كده، يعني بس إيه، أول سطر في 68، فالبحث النظري بالطالب إما أن يتجه إلى كذا كذا، يعني إما أن يتجه بالطالب، ولو كان بالطلب يعني يتجه فيه الطلب إلى كذا، تمشي دي تنفع الطالب وتنفع الطلب. والفقرة قبل الأخيرة اللي أولها، قلنا بأن يسمع الإنسان اسما إلى آخره، السطر اللي أوله لم يفهمه باسمه المعروف، بعدها أفهمه بحده، شكل العبارة دي، إذا لم يفهمه باسمه المعروف، واحد بتقول له الليس مش فاهم، قلت له الهزبر مش فاهم، الأسد مش فاهم، تقول له بقى الحيوان كذا الذي يسمونه رئيس الحيوان إلى آخره، أقوى الحيوانات زئيرا وقوة، لكن أقوى من الفيل ما ظنيش. على أي حال، يقولون أنه أقوى الحيوانات بالنسبة لحجمه، لكن إذا صاحبنا ذوك لو بيرك عليه يبططه، ما انتش عارفين يبططه دي مصرية، يعني يلصقه بالأرض. أنت شبه مصري نصف مصري، كتبت أفهمه بحده، ما دام مش قادر يفهم نجيب له التعريف. أفهمه العاجز عن فهم الكلمة، نفهمه إياها بالحد والتعريف. واضح ولا لسه؟ وين بقى هو الكلمتين صغيرين بقى في القياس عشان يبقى صفحة 70. الكتاب الأول في مقدمات القياس، مش ده المعتاد؟ العادة مقدمات التصور والتعريف اللي هي الكليات الخمسة، جنس وفصل ونوع وخاص أو عرض عام، وإزاي نركب منها، لأن هي دي اللي بتركب منها التعاريف، فدي المقدمات وتفاصيل أخرى. لكن هو كما قلت لك تعمد مخالفة الوضع التقليدي الذي هو وضع ليس طبيعيا، ليس من مقتضيات طبائع الأمور، وإنما وضع إيه؟ وضعي. وضع وضع يعني زي القانون الوضعي كذا، أي حاجة تدخل فيها الإنسان. فللمؤلف أن ينظم كتابه كما يشاء ما دامت الأمور متسلسلة. مش معناه أن المؤلف حر يعني يأتي بالمعقد في البداية ويترك البسيط أو الأصول التي يتركب منها ذلك المعقد للآخر، ما ينفعش، مقيد أيضا. لكن أنه حط ذاك الأول وذا الآخر لكي يعطيك المرونة العقلية والقدرة على مخالفة بعض التقاليد العلمية. ما هذه برضو التفكير الإبداعي عايز نوع من الاستقلال. قلت لكم مرة من قبل سئل العقاد عن الجمال فقال هو الحرية. إيه علاقة الجمال بالحرية؟ ده احنا دلوقتي بنفهم الحرية أنها مفهوم سياسي، والجمال دي مسألة فنية أو وجدانية أو ذوقية. إنما هو يقصد إيه؟ إنك تتعلم القواعد ثم تعلو عليها، تبتدي بالقواعد. ولذلك هو كان شديد جدا في من يخالف قواعد العروض مثلا والوزن في الشعر. إنما كيف يمكن وأنت ملتزم بالقواعد تبدو كأنك طليق؟ مفهوم؟ هذه الحرية. الحرية يعني أن تملك ناصية الأشياء ولا تملكك الأشياء، ألا تجهل القاعدة ولكن لا تلتزم بها 100%، تلتزم التزام العالم بها والقادر على التزام. كل واحد بيكتب شعر جديد يقدر يكتب الشعر العمودي، لكن بدا له أسلوب آخر من الإبداع. هل تفهمونني؟ كما فعل الأندلسيون واخترعوا أنواعا أخرى من
الموشحات
وغير. بس يا سادة فلا تحبس نفسك سجين القواعد ولا تتجاهلن القواعد، إنما لك أن تطوعها لعبقريتك إن كنت من أهل هذا الشأن. هذا الجمال هو الحرية، حرية الذي دخل القفص وخرج منه، لأن حجمك بقى أكبر من القفص فلازم تغادره. ولا إيه؟ كل واحد من كبار المفكرين يصعب نسبته إلى مذهب، لأنه بدأ بهذا المذهب وبعد ذلك صار هو من هو. تقول عليه أنا لسه ابن سينا اللي كنا بنقول الاثنى عشرين كتب مؤلفة عن ابن سينا الاثنى عشري، وناس يقول هذا إسماعيلي هو بقال كده عن نفسه، وناس آخرين يقولوا ده من أهل السنة ده يحترم أبو بكر وعمر وكده. وهذا شأن الشخصيات الضخمة. اقرأ كلام عبد الحليم محمود، مش واحد تاني عنه، بيقول هو ذا ابن سينا الذي شغل الناس واختلفوا فيه. مش بس المتنبي، أنام ملأ جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصمون. يختلفون، كل واحد يقول لا ده بتاعنا وده بتاعنا وده بتاعنا. طب وإيه الكلام ده هنا؟ الفن الأول منين؟ من كتاب مقدمات القياس، جاب حاجة تخدم الاثنين معا، التصديقات والتصورات في دلالة الألفاظ، ما هذه مطلوبة للاثنين، وبيان وجوه دلالتها ونسبتها إلى المعاني. فقال الألفاظ تدل على المعاني من ثلاث طرق، احنا كلنا حافظين ان ساعات مطابقية ان العبارة تدل على معناها بالكامل، معناها المقصود منها مش اي معنى.
في صفحة
يعني اقول تأبط شرا واقصد البني ادم، دي حاجة، وتأبط شرا يعني جاي كده ناوي على الخراب والشر. العبارة اللغوية حاجة، والدلالة الشخصية دي لبني آدم اسمه حاجة. فإذا دلت العبارة على معناها المقصود منها في الموقف والسياق بالكامل مطابقية، دلت على جزء منه ما تقوليش بقى تأبطها تدل على نص البني آدم مشرد، تدل على النص الثاني، لازم تدل على جزء من المعنى المقصود، يتأبطها لها معناها. والشر معروف المقابل للخير، لكن بالعكس لا تدل على شيء، زي كلمة هند الهاء تدل على رأسها والنون على أبدا ما لا شيء معنى. فلازم تدل على جزء المعنى المقصود، تبقى اسمها ايه، تضمنية. طب واذا دلت على شيء خارج بس ملازم للمعنى الأصلي اسمها التزامية أو لزومية أو أي حاجة. أدي الكلام اللي يقولونه صلى الله على سيدنا محمد.
الله الله
يا ربي،
الله الله
ومن قلبي
علتوضى
كده من ملها،
صلى الفجر ولفف مصر وحواليها.
الله
الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر،
أم الدنيا
كمن وأكتر،
لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله